السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد خاص تحت عنوان أشغل الكثيرين هذه الأيام، وهو في المسائل المهمة التي يعنى بها علماؤنا الأجلاء في القديم والحديث، الحجاب بين اختلاف المجتهدين واستغلال المنافقين. هذا اللقاء يأتيكم عبر القنوات الناقلة مشكورة المجد الفضائية العامة ووصال وصفا والقصيم والبرهان وكيف وفور شباب ودرر الشام ودار الإيمان وأحوازنا والجميلة. الشكر لجميع القنوات الناقلة مباشرة ولقناتنا الكريمة مكة تنقله وتبثه مسجلا لاحقا بإذن الله. أرحب في مطلع هذا اللقاء بضيف ضيفي الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله. حيلا شيخ الكريم.
أولا إذن لي شيخ الكريم أن أنقل لكم تحية المتابعين الكرام وطلبهم أن يكون الاختصار وأيضا ربما الإبداء المعلومة بعيدا عن الإسهاب أو الإطناب، وله ربما بابه في قابل اللقاءات في أيضا البرامج الأخرى. الحديث أو العنوان تضمن لفظين، المجتهدين وأيضا المنافقين. الناس قالوا إما أن نكون مجتهدين وهم معدودون، فهل سنكون منافقين حتما؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للمسائل الفقهية والمسائل الفرعية يبحثها مجتهدون ويبحثها غير المجتهدين، وهذه المباحث ينبغي أن ينظر إليها بحسب باحثها وسيرته التي يتناول فيها المسائل الفقهية. وهذا من المسائل الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها باعتبار أنه لا ينظر إليها مجتزأة بعيدة عن سياقها. ومعنى ذلك أن هناك مسائل فقهية ينظر إليها في أبواب الفقه وهو بأبواب الفروع أبواب الاجتهاد، وهناك مسائل فقهية تسلك هذه المسائل الفقهية ليمهد لها لما بعدها. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينظر إليها تحريرا. لماذا نقول هذا؟ أن هناك من المنافقين في الصدر الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يستغلون المسائل الخلافية، وذلك للوصول إلى ما هو أعظم منه من مسائل الشريعة. والسبب في ذلك أن استعمال الممنوع لضرب المشروع هذه راية واضحة للباطل في محاربة الشريعة. أما ما يتعلق باستعمال المشروع لضرب مشروع ما هو أعظم من ذلك، هذه من مسالك المنافقين القديمة. وذلك أن مثلا المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد بنوا مسجد الضرار، والمسجد بناء المساجد لا شك أنه من الطاعات، ولكن المسألة الخلافية الفرعية في ذلك هو بناء مسجدين متقاربين، وبناء مسجدين متقاربين في بلدة واحدة هذا من المسائل الفرعية الفقهية. النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن لجماعة من الصحابة أن يبنوا مساجد في المدينة، وذلك مسجد قباء وكذلك أيضا في مسجد بني عوف وغير ذلك من المسائل التي أذن بها النبي عليه الصلاة والسلام، بني زريق وغيرها. هذه المساجد وبناؤها من جهة الأمر مشروع، ولكن من جهة كثرتها وقلتها وقربها هذا من المسائل الفقهية. لما بنى المنافقون مسجد الضرار وسيرتهم في السابق أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويتخلفون عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، بناؤهم للمسجد هذا أورث ريبة. ولهذا النبي لم ينظر إليها منظارا فقهيا مجردا، بل نظر إليها منظارا أصلي. ولهذا ليس من الحكمة ولا من العقل أن يبحث المنافقون الذين سيرتهم في ذلك منحرفة في ذلك الأصل الذي يبحثون عنه، تبحث هذه المسائل في أبواب فرعية. النبي عليه الصلاة والسلام ما بحث هذا الأمر، بل جعله أصلا من أصول الدين، لأن سيرتهم في ذلك ليست شاهدة في هذا. ما هو السياق الذي ذكر فيه ما يتعلق بالمنافقين في قضية الحجاب؟ أن هناك مدارس تحاول أن تستغل الخلاف وهي لا تحترم الإجماع. فكيف نعرف المنافق في غيره؟ نعرف المنافق الذي يأتي بمسألة خلافية وهو لا يقر بالإجماع، وعند طرح المسألة الخلافية تصنع بأنه يحترم الإجماع، والحقيقة أن له أطروحات أخرى لا تقر الإجماع. ولهذا نجد أن مثلا لا يبحث قضية مثلا كشف المرأة لوجهها، مثلا من يجالس مثلا العاريات، أو مثلا يتكلم مثلا مع سافرات بمحل الإجماع ثم يبحث مسألة فرعية. كذلك من يتكلم أنه يجوز للرجل أن يختلط بالنساء، كذلك أن تردف المرأة الرجل والرجل المرأة، كذلك أن تفلي رأسها ويقيس على ذلك أن تكون حلاقة وأن يكون حلاقا لها وغير ذلك من المعاني. هذه المسائل سيرة تتعلق في هذه القضية. هذه القضية لا تبحث في أبواب المجتهدين، وإنما لها بحث آخر. ولهذا عند مفترق الطرق في الفرعيات ينبغي أن نعرف الغايات التي يراد إليه. ولهذا في مصر لما قاسم أمين بحث مسألة السفور بدأ بكشف الوجه، لهذا بعض الناس يظن أن السفور الذي بدأ به يا قاسم أمين في مصر هو السفور التعري الكامل الشعر والصدر ونحن ليس كذلك، بل ابتدأ بكشف الوجه وطرحها طرحا فقهيا مستدلا، ثم بعد ذلك لم يلبث سنيات يسيرة حتى صنف كتابا بالتعري الكامل وأن الحجاب أصلا لا وجود له في الشريعة وإنما هو من العادات الموروثة التي كانت في الجاهلية، فسكت عنها فسكت عن الإسلام. لهذا نخرج هذه المدرسة ابتداء عن المباحث ونبحث ما يتعلق في قضية المجتهدين فالذين يبحثون هذه الفقهيات الفرعيات مع احترام الأصول القطعية. فالذي يبحث مثلا قضية الفرعيات في كشف الوجه ونحو ذلك من مسائل الفرعيات، نقول ننظر في سياقاتها وسابقها ولاحقها، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اختلاف المنافقين. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين لما استأذنه للخروج للجهاد قال أن تخرجوا معي أبدا، والعلة في ذلك أنكم رضيتم بالقعود أول مرة، يعني ثم سيرة سابقة لا تؤهلكم بالوقوع في مثل هذا هذا الأمر. هذا الأمر لا بد أن يدرك عند العقلاء والحكماء لا ينظر المسائل الفقهية نظرا منفردا بعيدا عن سياقاتها ودوافعها وكذلك أيضا في غاياتها.
ذل الشيخ الكريم أن نبدأ حيث أراد من يستمع إلينا الآن. هناك تهمة يتهم بها من يتبنى رأيا ابتداء في طروحاته سواء كان مقابله شخص أو مثلا عالم يتبنى رأيا آخر أو لا، إذن لي أن أقف ربما مع لفظة يعني يذكرها الأصوليون والفقهاء قضية تحرير المحل النزاع، أعني ويعني الفقهاء ربما الوقوف على الأشياء المتفق عليها والأشياء المختلف فيها، ترى أنتم ممن يتبنون ربما
من المسائل المهمة في بحث المسائل الخلافية أن يحرر محل النزاع، يعني ما هو محل الاتفاق وما هو محل النزاع، ينبغي أن يعرف هذا حتى يسلك الطريق حتى يميز الإنسان يعرف السائرين معه في هذا الطريق هل هم سائرون مجتهدون أم سائرون منافقون. وهذا من المسالك القديمة، إذا وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام متتبعون لمسائل الخلاف لتحقيق غاياتهم وضرب أصول فإنه في زمانهم باب أولى. لهذا إذا أردت أن تسير في طريق فاختبر السائر معك في ذلك هل يقرب بالأصول لا يقرب بهذا. طيب. لهذا نقول إنه من تحرير محل النزاع أن العلماء يجمعون ويتفقون أن الحجاب بمفهومه العام أنه شريعة ربانية
شريعة
ربانية عبادة. لا خلاف في ذلك، وأنه عبادة عند جميع المذاهب على اختلاف أنواعها، بل حتى المذاهب البدعية أيا كانت بدعيتها، حتى من المذاهب التي يصنفها العلماء على أنها ليست من الطوائف 73 أن الحجاب بمفهومه العام بعيدا عن تفصيله الذي يأتي الكلام عليه، هذا أنه شرعة ربانية. بهذا نخرج من يقول أن الحجاب من جهة أصله عادة وليس عبادة لأن مبحثه آخر
طعم في الإجماع. طيب. من يطعم في الإجماع؟
مبحثه آخر لا يمكن أن يطعم في الإجماع لأن هذا محل اتفاق عند المتقدمين والمتأخرين، لا وجود لهذا القول إلا في زمن الاستعمار. زمن الاستعمار قالوا أن الحجاب بمفهوم العام، لا يريد من ذلك الجزئيات ما يتعلق بمفاهيمه ونحو ذلك في ما تستر وما لا تستر، هذه مسائل هي فرعية تأتي الكلام عليه. طيب. كذلك أيضا اتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن تغطية الوجه شريعة، واختلفوا في مقدار هذه الشريعة هل هي من الشرائع الواجبة أم من الشرائع التي المتأكدة على المرأة، ولم يقل أحد فيما أعلم من المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها أن تغطية الوجه للمرأة لوجهها أنه عادة، أو أن تغطية المرأة لوجهها أنه تستوي طرفها من جهة الإباحة والحظر كحال الرجل،
يعني هي بالخيار لم يقل أحد بالخيار
كحال لا يمكن أن يوجد هذا في المذاهب الفقهية أن يقول مسألة الاختيار، ولكن مبحثهم في ذلك هل يجوز لها مع الكراهة ولا يجوز لها، والسياقات في هذا إما أن يبينها في ذاته أو يبينها في موضع آخر بنصوصه، وهذا أمر محل اتفاق. طيب. البحث في ذلك هل يجوز لها ولا تأثم أم أنه لفعلته في ذلك تأثم، وهذا مما لا خلاف فيه أيضا عند الفقهاء. إذن هذه المباحث ينبغي النظر فيها. من الأمور المهمة والمسائل المهمة أيضا في تحرير محل النزاع في هذا أن يقال أن كذلك يتفق العلماء عند جميع المذاهب إذا وجدت فتنة في المرأة بكشفها لوجهها عند الرجال أنه يجب عليها عند ورود الفتنة، هذا محل اتفاق عند الجميع.
ما المرجع في تحديد الفتنة؟
المرجع في ذلك
تقول لا أفتن.
هو مسألة الدعوة في ذاته، المراد بذلك هو ما في حال الناس حال الناس والزمن والأمر العام، ولهذا الله عز وجل استثنى القواعد، وربما تكون من القواعد من هي أجمل من بعض الفتيات.
صحيح.
وهذا الأمر أمر نسبي، والنسبي في ذلك يرد في ذلك إلى ما تعرف الناس عليه، هذا محل اتفاق عند العلماء مما لا خلاف في هذه المسألة. حكى الإجماع على هذا جماعة من الأئمة كابن حجر رحمه الله من أئمة الشافعية، أبو رسلان أيضا من أئمة الشافعية، إمام الحرمين الجويني ومن أئمة الشافعية، أبو حامد الغزالي من أئمة الشافعية، كذلك أيضا حكى هذا جماعة أيضا من الفقهاء سواء كان من الحنفية كابن عبدين أو محرر مذهب أبي حنيفة رحمه الله المحققين، هذا الإجماع هو محل اتفاق. يأتي بعد ذلك هل تأثم أو لا تأثم، هو من المسائل التي ورد فيها الكلام في هذا الباب.
إذن لأن أقف تأكيدا، الاتفاق الذي ذكرتموه من أهل العلم من المذاهب كلها كافة المعمول بها المتبوعة،
من المذاهب الكلية الأربعة وكذلك أيضا الظاهرية.
طيب إذن لأن يعني أنفذ مباشرة إلى قول الفقهاء المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. نعم. ما المرادهم؟
أحسن. وكيف هذه من المسائل المهمة التي ربما تشكل على بعض الأمة وربما تشكل حتى على بعض طلاب العلم. طيب. أو ربما بعض الباحثين يأتي بهذه العبارة ويقول المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، ويأتي من كلام العلماء شيئا من نصوص كثيرة جدا. ينبغي أن نحرر هذه المسألة. هل نقول أن ما أوجبت الشريعة أو حثت على سترها على نوعين، منه ما هو لذاته في ذاته وهذا ما يسمى بالعورة، ومنه ما كان لأمر خارج عنه، فهذا منهم من يختلف فيه هل هو يسمى عورة ولا يسمى عورة. إذن ما أوجب الله للمرأة أن تستره لذاته هذا يقال بأنه عورة، عورة لذاته، وجد ناظر أو لو يوجد ناظر، وكانت المرأة في ذلك في مثل هذا الأمر هي من النساء الجميلة أو ليست، وليست جميلة،
قواعد
وغير قواعد يجب عليها أن تستره لذاته. لهذا تجد أن الفقهاء رحمهم الله يقول المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. إذن حتى لو كانت المرأة في حيطان أربعة تغلق بابها فإنها تستتر بهذا الستار، إذن هي عورة للصلاة، عورة للصلاة، عورة لذاته، لا علاقة للناظر بهذا. كذلك أيضا تجد الجارية الصغيرة عمرها 6-7 سنوات، الإنسان يأمر مثلا موليته بالصلاة هي 7 سنوات. طيب. فإنها تحتجب ثم بعد الصلاة ينزع عنها حجابها وتذهب بين الرجال أو في الطريق. إذن المرأة الأمر بما يتعلق بهذا الأمر بالعورة هو في الصلاة.
كذلك
هو محل اتفاق على أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، واختلفوا بعض الفقهاء فيما زاد عن ذلك، هل الكف في الصلاة والقدم هي من مما تستر في الصلاة أو لا تستر، هذا ما يتعلق في أبواب الصلاة. لكن نريد أن ننبه أن كلمة الفقهاء رحمهم الله في خارج الصلاة المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، أن نريد أن نبين أن ما أوجبت الشريعة وحثت على سترها النوع على نوعين، ما كان لذاته وهذا ينصون عليه للعورة، وما كان لأمر خارج عنه فهذا يحرم لأجل النظر، حرم لأجل النظر. ما معنى هذا وكيف يفهم؟ ندرك هذا المعنى أن المرأة فيها من جهة أعضائها على نوعين، النوع الأول ما كان عورة ومحل اتفاق مثلا من شعرها وصدرها، فلو قلنا أن المرأة شعرها مثلا امرأة كبيرة مثلا في 70 أو 80 أو 90، كذلك أيضا نجد أن صدرها ونحرها أنها فيها من الأمراض وفيها مثلا من الجذام والماء والبرص، وكذلك أيضا من غير ذلك مما يتقزز مثلا منه الناس، هذا حتى لو كان فإنه عورة في ذاته لا يجوز لها أن تظهرها. إذن هذا هو لذاته، وجد ناظر يفتن بذلك أو لم يوجد ناظر، إذن هذه عورة لذاتها. ما يتعلق بالنظر وهو الأمر الآخر، ما يقول به العلماء عليهم رحمة الله المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، يتكلمون على القضية التي هل تستر لذاتها أو لا تستر لذاتها. إذا وجد الناظرون في هذا كالمرأة مثلا إذا كانت كبيرة، أذنت الشريعة لها بكشف وجهها وكذلك أيضا يديها، لماذا؟ لأنها لا تفتن الرجال إذا كانت من القواعد. بالنسبة لما كان عورة بشعرها وصدرها لم يقل أحد من العلماء بأنها تكشف، لماذا؟ لأن هذا لا يتعلق بالناظر وإنما يتعلق بالعضو في ذاته، حتى لو كان الناظر لا يفتن بذلك لأنها عورة في ذاتها. لهذا نقول أن بعض الناس يضطرب لديه هذا الأمر، لماذا العالم الفلاني يقول المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ثم يأمر النساء بستر الوجوه؟ كيف يضطرب يجتمع؟ ولهذا بعض العلماء يقول مثلا نووي يقول هذه المسألة ويقول في موضع آخر يجب عليها أن تستر الوجوه. تجد أن مثلا بعض الأئمة مثلا كإمام الحرمين الجويني وغير ذلك يقول أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، ثم في موضع آخر يقول بستر الوجه. هذا الستر إنما هو لأن هذا الموضع هو ليس عورة في ذاته يستر لذاته، وجد من يفتن بذلك أو لم يفتن. ما يتعلق بالنظر هو ما يتعلق به العلماء عليهم رحمة الله، أنه إذا وجد ناظر فإنه تستره المرأة يفتن بذلك، ولهذا أذن للقاعدة أن تكشف وجهها لأنها لا تفتن، وما كان عورة لذاته ما جاز لها أن تكشفه حتى لو كان ينبذ الناس مثلا لقبحه أو سوءه أو مرضه أو نحو ذلك، لأنه عورة في ذاته.
إذا للشيخ الكريم أن أنطلق ربما من منطلق من يرى جواز كشف الوجه،
نعم،
وأذن لي أن يكون الاختصار هو ديدننا في قابل الدقائق في هذا اللقاء. الأدلة إما أن تكون من القرآن أو من السنة أو من الأثر، نعم، وكل يستدل بالآيات ذاتها وأيضا الآثار ذاتها، وينطلقون ربما من فهم الصحابة،
نعم.
ترى كيف ترون الأدلة التي هي في الكتاب والسنة والأثر؟ نأتيها دليلا ثم تبدون رأيكم فيها أو رأي قائلين بعدم جواز كشف الوجه، ثم نرد على من قالوا بجوازه مستدلين ربما بأقوال الصحابة.
نعم، ونقول أن أعظم الأوامر في ذلك التي تأتي في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله، وكذلك أيضا عمل ذلك الجيل من الصحابة وكذلك أيضا التابعين. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. ما معنى الجلباب وما معنى الإدلاء؟ أعظم من يفسر ذلك هم الصحابة من أمهات المؤمنين ومن غيرهم. ولهذا جاء عند أبي داود في كتابه المسائل، وكذلك أيضا جاء عند سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث الأسود عن عائشة عليه رضوان الله قالت: تسدل المرأة جلبابها من على رأسها وتغطي وجهها، وإسناده عنه صحيح. وجاء كذلك أيضا عن عبد الله بن عباس كما رواه أبو داود في كتابه المسائل في مسائله للإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي الشاثة عن عبد الله بن عباس قال: تسدل المرأة جلبابها على وجهها فتغطيه ولا تضرب به. ومعنى لا تضرب به قد فسره راوي وفسره الشافعي في الأم، قال: لا تضرب به يعني لا تجعله مشدودا على وجهها بحيث يصف المعالم. فسره الإمام الشافعي وغيره، وهذا هي أسانيدها صحيح عن عبد الله بن عباس وكذلك أيضا عن عائشة عليه رضوان الله. وجاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف في عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا عن بعض الفقهاء من التابعين كسعيد بن جبير وغيره في مواضع أخرى في مسألة القواعد أن يضعن ثيابهن. ما هي الثياب التي توضع؟ يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. هذه الآية في قول الله عز وجل: يدن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لا أعلم من تفسير الجلباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جرى عليه العمل في ذلك، سواء كان ذلك من عمل النساء من أمهات المؤمنين أو من غيرهن. أما بالنسبة لأمهات المؤمنين فإن عائشة عليه رضوان الله تعالى وغيرها كذلك ما جاء في قصة صفوان بن المعطل أنها لما كانت نائمة وقد فقدت عقدها، والحديث في البخاري قالوا كانت نائمة قالت: وجاء فرآني وكان قد عرفني قبل الحجاب فغطيت وجهي، والإسناد والحديث في البخاري. كذلك أيضا في حديث القاسم عن عائشة عليه رضوان الله لما كانت في عرفة وصامت قالت: فلما كان بينها وبين الناس لما ذهب الناس عنها نزلت فوضعت فطرة وكانت صائمة ثم كشفت وجهها فأكلت. وهذا أيضا في البخاري. هذا من جهة أمهات المؤمنين. قد يقول قائل إن هذا من أمهات المؤمنين ولكن بالنسبة لغيرهن من النساء. نقول: قد روى الحاكم بن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر عليه رضوان الله أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا عن الرجال. وإسناده صحيح عن أسماء بنت أبي بكر عليه رضوان الله، وأسماء بنت أبي بكر ليس من أمهات المؤمنين وهي من عامة النساء، فتحكي عملها وعمل غيرها. كذلك أيضا نجد أن عائشة عليه رضوان الله تعالى حتى لو كانت في حجها كانت تحث النساء على تغطية وجوههن عند الرجال الأجانب، كما جاء عند مسدد في كتاب المسد من حديث إسماعيل بن أبي خالد أن أمه وأخته دخلت على عائشة وعليها درع مورد، فقلنا له إنها هنا امرأة لا تغطي وجهها، فأخذت عائشة عليها رضوان الله خمارها من على صدرها ثم ضربت به على وجهها. وهذا في إشارة إلى أن مرنها أن تفعل ذلك، وذلك أنها تظن أن المحرمة إذا نهيت عن النقاب فإنه يعني من ذلك أن تكشف وجهها، فتلك مسألتان منفكتان، فأرادت عائشة عليه رضوان الله أن تفقهها بمثل هذا الحكم.
عفوا، هم يستدلون بهذه الآية القائلون بالجواز،
نعم،
ما وجه استدلالهم وبما
رد؟ لا، هم في مثل هذه الآية هم لا يستدلون بمثل هذه الآية، هم يقولون الجلباب المراد بذلك
ما وضع على الصدر.
ما وضع على الصدر يقول.
هل قال به أحد الصحابة؟
لا أعلم في ذلك أن أحد من الصحابة قال أنه ما كان على الصدر وأخرج الوجه، لكن يجعلون من معانيه باعتبار أن الجلباب يستل من الرأس. طيب. ثم ينزل على الوجه ثم ينزل على الصدر، فيجعلون الصدر أحد معانيه ولا ينفون غيره.
طيب. الآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن، وهي موضع نزاع قد قال فيها الصحابة ما قالوا، ما القول فيها؟
نعم، في هذه الآية في أمر الله عز وجل للنساء: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا وهذه من المسائل التي تحتاج وقفة في هذا، في الخلاف الوارد في الصحابة عليهم رضوان الله. الله عز وجل نهى عن إبداء الزينة، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الله ذكر الزينة في ثلاث مواضع في هذه الآية التي نهى الله عز وجل عن إبدائه ابتداء، ثم زينة المستثنات، ثم ما جعلها الله عز وجل أن تظهر في ذلك لمن دونها. من نظر إلى ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله ينبغي أن نؤصل في ذلك في جملة من التأصيلات. أولها أن ما جاء عن الصحابة يجب أن يحمل على اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد. ومعنى التنوع أن بعضهم يتكلم على موضع ولا يتكلم على الآخر، ويتكلم على حالة ولا يتكلم على الأخرى. ولهذا نجد أن سفيان الثوري يقول ما جاء عن السلف من التفسير إنما هو من التنوع إلى من التضاد. وقرر هذا جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله في هذه المسألة أن تفسير الصحابة يتكلمون على مسائل وفي أحوال تختلف عن الحال الأخرى، وسنتكلم عليها بإذن الله تعالى. إذن الله جل وعلا حينما قال ولا يبدين زينتهن، ما هي الزينة التي نهى الله عز وجل عنها؟ وما هي الزينة التي استثناها؟ وما هي الزينة الثالثة التي أذن الله عز وجل بخروج المرأة بها لمحارمها؟ المحارم هناك محارم أقربون، وهناك محارم قد يكون من الأبعدين. الأقربون كالأب، وكذلك أيضا الإبن والأخ، وهناك أبعدون كالعم والخال، هناك ما هو أبعد منه، وذلك أن ولد الزوج يكون مثلا من غيرها، كذلك أيضا أبو الزوج وغير ذلك. المحارم ربما تتحاشى بعض النساء ما لم تتحاشى ما يتعلق بأبنائها. الشريعة جاءت بهذا، لهذا تجد أن ما جاء عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذه المواضع جاء تفسير منها ما يتعلق بالزينة ولا يبدين زينتهن التي نهى الله عز وجل عنها، وجاء تفسير ما استثناه الله إلا ما ظهر منها، وجاء في بعضها الزينة المراد بذلك في قول الله عز وجل إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. إذن ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك جاء فيه على معاني. المعنى الأول أنهم قالوا في ذلك هو القلب، وكذلك أيضا الفتخة المراد بذلك ما يكون عليها. هل هذا تظهره المرأة وما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله في مسألة الوجه والكفين، هو محمول على الزينة التي لا يجوز لها أن تظهرها بالكلية أو ما يجوز لها أن تظهرها؟ جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث علي بن أبي طلحان عبد الله بن عباس أنه قال أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن إذا خرجنا، وإسناده صحيح. علي بن أبي طلحان عبد الله بن عباس يقول الإمام أحمد رحمه الله بمصر صحيفة يرويها عن علي بن أبي طلحان عبد الله بن عباس لو ذهب إليها رجل ما كان ذلك كثيرا. وكذلك أيضا قد صحح هذه الصحيفة جماعة من العلماء كعلي بن المديني، وكذلك أيضا اعتمد البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. نجد هذا التفسير قد جاء عن جماعة بأسانيد صحيح أن المراد بذلك ما يتعلق ما ظهر منها بالنسبة لخاتمها، وجاء في بعضها ما يتعلق بالكحل. الكحل هل مراد بذلك هو الوجه؟ وهل إذا قلنا المراد به الوجه هل المراد بذلك هو للأبعدين أم المراد بذلك للأقربين؟ هذا يفسره ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله. جاء عن عبد الله بن عباس روايتان في ذلك ما يتعلق، جاء في هذا في حديث الملائي وإسماعيل بن كيسان المسلم بن كيسان الملائي، وهذا يرويه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكفين. قال الوجه والكفين، هل الوجه والكفين تعارض ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في الرواية الأخرى في قوله أنه الخاتم وكذلك أيضا السوار؟ لماذا أخرج الوجهين في رواية ذكرها في رواية؟ تفسر ذلك الرواية الثالثة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله بما رواه علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال تبدي وجهها وكفيها في بيتها لمن دخل عليها من أهلها أو من الناس. هذا من دخل في بيتها، إذن على أهل بيتها، وهذه رواية صحيحة عن عبد الله بن عباس. بها وبعيدا عن إعلال الرواية الأخرى التي تقول الوجه والكفين وإسنادها ضعيف عن عبد الله بن عباس في هذا السياق، وذلك أن الملائي في ذلك قد ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين، وكذلك أيضا النسائي وضعفه أبو زرعة، بل قال البخاري رحمه الله ذهب الحديث، وقال الدارقطني أنه متروك. فنقول في هذا أنه حتى لو قيل بصحتها فإن كلام الصحابي الواحد يجمع بعضه، فهو يتكلم على موضع ويتكلم على موضع آخر بسياق آخر. كذلك أيضا ما جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، عائشة في هذا قد جاء عنها أيضا روايات هكذا حاملة لهذا المعنى، ورواية حاملة أخرى لخلافها.
وابن عمر أيضا،
وجاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى من حديث عقبة بن الأصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالت ما ظهر منها هي الوجه والكفين. هذا إسناده ضعيف، أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث عقبة بن الأصم، وعقبة بن الأصم ضعيف. ما هو الصحيح عن عائشة؟ الصحيح عن عائشة التي تبين هذا الأمر هو ما رواه البيهقي من حديث أم شبيب عن عائشة أنها سئلت في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالت هو القلب والفتخة. القلب في ذلك وما يتعلق بالسوار والفتخة. عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت أم الشبيب قال ثم شدت كمها، رد بذلك أن تبين أن هذا الحد من عائشة على رضوان الله تعالى يفسر الرواية الأخرى حتى لو صحت وهي ضعيفة. إذن ما يأتي عن الصحابي الواحد هل هذا التعارض دليل على أنه ما فهموا مراد الله وهم العرب؟ لا يمكن أن يكون هذا. لهذا نقول إن ما جاء عن الصحابة هو أعلى التفسير في هذا، ولهذا الإمام الحاكم رحمه الله في كتاب المستدرك يقول والتفسير إذا جاء عن الصحابي فهو في حكم المرفوع، يعني في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل الصحابة لم يدركوا هذا المعنى من الآية لدرجة التعارض في الرواية الواحدة؟ نقول لا، لأن الزينة التي جاءت في هذه الآية جاءت في عدة مواضع، جاء في الإطلاق في النهي ولا يبدين زينتهن، جاء بالاستثناء إلى ما ظهر منها، وجاء في الترخيص لما كان في ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن. إذا ثمت زينة تظهر للمحارم، وثمت زينة للمرأة في ذاتها عند نسائها، وثمت زينة نهى الله أذن الله عز وجل بأن تظهر لمن كان حولها. إذا بعضهم يأخذ النص الوارد في ذلك ما ظهر منها هو الظاهر منها، لكن عند من؟ وجاء عن عبد الله بن عباس قال في بيتها، وإسناده صحيح عن عبد الله بن عباس. إذا تأخذ الرواية الأخرى ما يتعلق بالكف وكذلك أيضا الوجه وتطلقه على الإطلاق فتجعله للأبعدين، أنت هل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في مثل هذا التعارض ولا يدرك هذا المعنى بحيث يقع منه مثل هذا الاضطراب؟ لا يمكن، ولكن هي سياقات ينبغي أن تؤخذ وتدرك حتى تحمل على معناها.
ثمة أيضا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه عن مسورة بن مخرم بعجل على عجل.
وبالنسبة لما جاء المسورة بن مخرم قد رواه الزهري عن رجل عن مسورة بن مخرم وإسناده ضعيف، وذلك الجهالة في إسناده. كذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر ويرويه هشام بن الغاز كذلك عن النافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نقول وجه الكفين. هذا ما يتعلق ما جاء عن عبد الله بن عمر نحمله ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وهذا هو الوارد عن عبد الله بن مسعود قولا واحدا، وقد جاء من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال عبد الله بن مسعود هي الثياب، يعني ما ظهر من المرأة في ذهابها ومجيئها من الثياب مما يبدي طولها وعرضها ونحو ذلك، هذا من الأمور التي أذن الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تبرز على هذه الصورة حتى لا يفهم من ذلك هو التجديد التام في مثل هذا الأمر. ولهذا نقول عبد الله بن مسعود هو أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام رضوان الله تعالى أنه قال له أن إني ما من آية في كلام الله إلا وأعلم فيما نزلت ومتى نزلت، ولو أن أحدا من الناس يعلم مني بكلام الله تبلغه الإبل لا 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 أتيته. كذلك أيضا جاء عن مجاهد وهو أخص الناس بعبد الله بن عباس عليه رضوان الله يقول لو قرأت القرآن على قراءة عبد الله بن مسعود ما احتجت إلى أسأل عبد الله بن عباس إلى كثير مما سألت. لهذا نقول إن النصوص في ذلك لا تنفك بحيث نشعر الناس أن هذه متعارضة ومتضادة، ولا نقول للصحابي قولان في هذه المسألة، فلنقول إنه من اختلاف التنوع، والتنوع على كل حالة بموضعها، والأولى تفسر الآخرة بعيدا عن التكلف الذي يسلكه البعض.
إذا الشيخ الكريم الدقيق تنحسر تماما، مضى نصف ساعة ولدي محاور وأدلة للقائلين بالجواز، هل بقيت من أدلة القائلين بعدم الجواز من القرآن والسنة والأثر، أو أنطلق إلى أدلتهم؟
هو ما جاء أيضا في هذا في مسألته في إبداء الزينة، ننظر إلى ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هذه الآية فيها أذن الله سبحانه وتعالى للقواعد، والقواعد المرأة القاعدة الآيس الكبيرة أذن الله عز وجل بها أن تضع ثيابها. هذه الآية مع الآية السابقة القرآن يفسر بعضه بعضا، ولهذا الله عز وجل جعله قرآنا متشابها مثاني. مثاني ما معنى المراد بذلك؟ والمثاني الذي يثني بعضه على بعض ويصدق بعضه بعضا كما جاء عن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير. إذا التشابه في ذلك من جهة التأييد كذلك أيضا يفسر بعضه بعضا. هذه الآية من أحكم الآيات في مسألة الحجاب، وذلك أن الله عز وجل يقول في كتاب العظيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات من زينة. ما هو الثوب الذي أنزل الله عز وجل للمرأة القاعدة أن تضعه منها؟ العلماء يجمعون على أن شعر المرأة وصدرها وكذلك أيضا بالنسبة لنحرها أنها كانت عجوزا مهما بلغت من العمر أنه عورة لذاته، وجد ناظر يفتن أو لا يوجد ناظر يفتن
من الصحابة،
وهذا مما لا خلاف فيه على الإطلاق
من
الصحابة ومن الأئمة الأربعة وغيرهم، وهذا محل إجماع ويحرمون ذلك. إذا ما هو المقدار الذي أذن الله عز وجل به للعجوز أن تبديه وتضعه؟ مما لا خلاف فيه أنه المراد بذلك هو الوجه. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير. في هذه الآية تجد أن الصحابة لا يختلفون في هذا الموضع، لا يختلفون. لماذا تنوع ذلك؟ لأن الزينة جاءت في مواضع ثلاثة، جاءت في النهي الأول، وجاءت استثنية ما ظهر منها، ثم ذكر ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن. فأي المراد في ذلك وعند من؟ إذن هي أحوال، المراد بذلك الذاتية والمتعدية إلى الآخرين، تربط هذه بهذه حتى يفهم النص الوارد في ذلك. ما جاء في قول الله عز وجل والقواعد من النساء فليس التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. الثياب في لغة العرب كل ملبوس، يعني يشمل العام، يشمل الإزار والرداء، ويشمل كذلك السراويل، ويلبس كذلك العمامة، هذه تسمى ثياب. لذا يقول الإنسان هذه ثيابي، وهي متنوعة من جهة الملبس. ما هو النوع الذي أذن الله عز وجل للمرأة الكبيرة أن تضعه من الثياب؟ قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال جلبابها، وهذا الجباب وهو يفسر الجلباب الأول الذي في قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. كذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود قال في جلبابها في قول الله عز وجل أن يضعن عليهن ثيابهن. المراد بالثياب هو الجلباب الذي تقدم في الآية السابقة في قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. إذا الجلباب الذي أذن الله به المرأة أن ترفعه أين بقي كان في السابق؟ هو كان على المرأة غير القاعد. إذا كان عليها ثم لما بلغت أذن الله عز وجل بذلك. جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث سفيان عن عاصم الأحول أنه قال دخلنا على حفصة بنت سيرين عليه رضوان الله تعالى وكانت امرأة كبيرة متنقبة كأنهم أشفقوا عليها لكبرها وتستتر منهم. فقالوا إن الله عز وجل يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. قالت أكملوا الآية وأن يستعففن خير لهن. إذن أدركت هذا المعنى وهي من أئمة وفقهاء السلف عليه رحمة الله. لهذا نقول القرآن يفسر بعضه بعضا. الصحابة الذين تكلموا على الجلباب يدين عليهن من جلابيبهن ينظر في قولهم في قول الله سبحانه وتعالى أن يضعن ثيابهن. ما الذي تضع؟ لهذا الذي يقول أن الشابة يجوز لها أو مثلا من يقول ويشذ في هذا القول يقول مثلا تغطية المرأة مثلا أنه عادة. إذن ما هو الحرج الذي يكون للشابة وتختلف عن العجوز الكبيرة؟ هل هو شعرها؟ ومن قال بذلك؟ لا يوجد أحد يقول أنها تخرج شعرها ونحرها. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا ولا نضرب بعضه ببعض. فما الذي بقي للشابة؟ بقي ما يتعلق لها بوجهها. وأما بالنسبة للكبيرة والتي أذن الله سبحانه وتعالى لها بأن تضع ثيابها ثم قيد الله عز وجل أيضا ما يتعلق بالثياب قال غير متبرجات بزينة. الزينة التي أذن الله سبحانه وتعالى لها هو ذات الوجه من غير إضافة. لهذا يدل على أن الزينة مكتسبة غير متبرجات بزينة. طيب. يعني أنها تكتسب ولو كانت ذاتية ما أذن بها والجمال في ذلك ذاتي مما يدل على أنها لا تتزين زينة مكتسبة وأنما تكتفي بحالها ما يدل على خروج هذا المعنى عما يتعلق عن الشابة فلها حكم مستقل.
يبدو أن انتهت الأدلة القرآني. طيب.
منها ما يتعلق أيضا في الله عز وجل نهى عن المرأة أن تضرب بأرجلهن فهذا نقول ما يتعلق بهذه المسألة الله عز وجل أمرها بأن لا تعلم بالصوت حتى لا يهتم بذلك الرجل. فكيف ما يتعلق بالوجه ثم أيضا هناك من يقول المرأة ويأتي بقول العلماء يجمعون على أنه في زمن الفتنة ثم يقول لها تكشف وتتجمل في مثل هذا. هذا لا أدري على أي مذهب يأتي والله نهى عنه العجوز كيف بالمرأة الشابة. وهذا من ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة.
طيب إذن الشيخ الكريم أن أنطلق معك مع أدلة ثابتة في الكتاب والسنة قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة أخذوا به أنها يجوز لها تكشف وجهها.
نعم هذا من أيضا من الاستدلالات التي يستدل بها البعض. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيحين وغيره ما يقول عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. بعضهم يقول أن المرأة إذا نهى الله عز وجل أن تنتقي في الإحرام فهي تكشف أمام الناس ومعلوم أن الحج يختلط به الرجال وبالنساء وتطوف وتسعى ونحو ذلك. نقول هذا الاستدلال في غير موضعه وذلك أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بنهي الناس في قوله ولا تنتقي المحرم ولا تلبس قفازين ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس المحرم السراويل ولا العمامة. الله عز وجل نهى الرجل أن يلبس سراويل هل يجوز له أن ينزع السروال ثم يمضي في ذلك؟ هذا لا يمكن أن يقول به أحد. الحديث في سياق واحد. إذن المنهي في ذلك هو لبس لباس معين على عضو معين على صفة معينة. ولهذا نجد أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء من حديث أبي الشعثة عند أبي داود في مسائل الإمام أحمد أن عبد الله بن عباس قال تدني جلبابها على وجهها تسدله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال تسدله تجافيه يعني لا تضغطه على وجهها كحال النقاب. والمراد بذلك هو التفصيل. بعض الناس يظن أن المرأة حينما تنهى عن النقاب أنها مأمورة بكشف الوجه وهذا يفسره ما جاء عن عائشة أنه يتوهم والتوهم في ذلك قديم. لهذا جاء عند مسدد من حديث إسماعيل بن أبي خالد أنه قال دخلت أختي وأمي على عائشة وعليها درع مورد فقيل لها ها هنا امرأة لا تغطي وجهها فأخذت درعها على وجهها ثم رمت بها على وجهها يعني تفعل هكذا وهي محرمة. كان ذلك في الحج. كذلك أيضا في قول أسماء بنت أبي بكر عليه رضوان الله قالت كنا نغطي ونخمر وجوهنا عن الرجال ونحن محرمان. إذن تخمير الوجه حكم والنقاب في ذلك حكم لأنه منهي عنه بذاته كذلك أيضا ما يتعلق بهذا المسألة نقول الله عز وجل نهى الرجال عن نوع معين من اللبس نهى الله عز وجل الرجال أن يلبس القميص وذلك الثوب. لهذا نقول هل النهي عز وجل الثوب يعني من ذلك أن ينزع الإنسان؟ لا، يستر الإنسان ما وجب ستره قبل ذلك بحكم مستقل، إذن هذه حكم وحال مستقل كغيرها. هذا شبيه بعورة الصلاة، هذا شبيه بعورة الصلاة. حينما نقول المرأة إذا صلت تستر وجهها وكفيها، طيب ما بال زوجها الموجود عندها؟ هل تستتر منه؟ لا، هي تستتر للصلاة. إذن حكم آخر، إذا كان عندها أجنبي فإنها تغطي وجهها حتى لو كانت في الصلاة، وهذا ينص عليه الأئمة عليهم رحمة الله. لهذا نقول هو استدلال في سياقات معينة لا علاقة له في المعنى العام المفهوم ما يتعلق بأمره بأمر الحجاب، فينبغي أن تنظر السياقات بنفسها. لهذا نقول من قال بأن المرأة لا تنتقب يعني في ذلك الكشف، فيعني من ذلك أن الرجال إذا نهوا عن لباس معين يعني من ذلك الكشف، والحديث واحد والسياق في ذلك واحد والنهي واحد.
مروى أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين.
نعم. بما يوجب هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف ومن جهة المتن منكر. وأما بالنسبة لضعفه من جهة إسناده أنه قد رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن الدريك عن عائشة عليه رضوان الله تعالى بهذا الحديث. والحديث معلول بسعيد بن بشير، وقد ضعفه جمع من الأئمة، ضعفه يحيى بن معين وكذلك أيضا الإمام أحمد في روايته عن قتادة، ومنهم من وصف روايته بالنكارة. كذلك أيضا فإن خالد بن الدريك في حديثه عن عائشة انقطاع، فإنه لم يدرك عائشة كما نص على ذلك أبو داود رحمه الله في كتابه السنن. جاء هذا الحديث من وجه آخر، جاء من حديث ولكن في إسناد عبد الله بن لهيعة، ولا يصح هذا الحديث لضعف راوي لهذا. ثم أيضا بالنسبة لنكارة متنه، أن أسمع عليه رضوان الله تعالى المقصودة في هذا الحديث، نقول أنها قد جاءت مهاجرة وعمرها 27 سنة، فلم تكن جارية حديثة حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أن أسمع عليه رضوان الله صح عنها من حديث فاطمة بنت المنذر أن أسمع عليه رضوان الله قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال، فمثل هذا الأمر الدليل على أن هذا المتن متن منكر، وكذلك أيضا إسناده ضعيف ولا يحتج به.
للتوضيح من يستمع إلينا الآن، المنكر الذي إذا خالف نصا
المنكر الضعيف الذي خالف نصا صحيحا دليل على التعارض، ما يدل على أن الراوي الناقل وهم كما يتوهم كثير من الناس بنقل كثير من الأخبار التي نسمعها.
قصة المرأة الخثعمية عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام، هي ذاتها القصة التي صرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاب ابن عباس؟
نعم.
ما القول فيها؟
هذه أيضا من المسائل المهمة والأدلة المهمة ما يتعلق بقصة الخثعمية. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس وفي البخاري النبي لما كان في حجه وجاءته جارية، وجاء رجل معه جارية له من خثعم، فقالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخ كبيرا، قالوا وكانت وضيئة، جاء في الحديث أنها كانت وضيئة، هذا يدل أنها كاشفة، أنها كاشفة لوجهها. فما هذا الحديث وكيف توجيهه في مثل هذا، وهل هو يدل على الكشف أو لا يدل عليه؟ نقول العلماء قد أجابوا على أدلة من الأمور السهلة في مثل هذا الأمر. نقول أنه قد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه السنة، جاء عند الترمذي رحمه الله من حديث زيد بن علي عن عبيد الله بن أبي عن أبيها عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال جاءت جارية من خثعم، وهي جارية يعني أمة، والجواري لها حكم مستقل، ولهذا الخط حتى لا تتداخل في ذلك الأدلة. وهذا الحديث قد صححه غير واحد من العلماء. كذلك أيضا قد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه السنن في كتاب المسند عليه رحمة الله من حديث سعيد بن جبير، وجاء أيضا عند أبي يعلى في كتاب المسند من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رجلا جاء من خثعم ومعه جارية يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده في ذلك أيضا صحيح، لأنه يرويه قبيصة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وإسناده كذلك أيضا صحيح. قد يقول قائل لماذا يعرضها وهي محرمة؟ نقول الله عز وجل نهى عن الخطبة أن يخطب الرجل أو أن يخطب لابنته، أما مجرد العرض أن تقع في قلبه فكل أحد يريد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي عرض وجه الفضل ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ينظر، ومع خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن نقول أن الأدلة ينبغي أن تجمع، والإمام لها أحكام مستقلة، وهذا ما يجهله كثير من الناس أن الإماء لها أحكام. الإماء كنا في الزمن الأول في بعض البيوت أكثر من الحرائر، يخدمنا ويخرجنا وينزلنا، فأحكام وترد عليهن من الأدلة فينزلها البعض على الحرائر، وهي لم ترد في مثل هذا الأمر. فالعلماء يتفقون على أن أحكام الحرائر هي تختلف عن أحكام الإماء، فينبغي أن تحمل عليها.
ما حكم غير الحرائر في هذا السياق؟
ثم أيضا ويدل على أن المرأة من الخثعم أنها جارية، صنيع البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، فإنه ترجم في هذه القضية، أورد في قال وكان عطاء يكره النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة، ثم أسند في ذلك حديث عبد الله بن عباس فقال حدثنا أبو اليمان الحكم النافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس ثم أورد القصة.
طيب.
إذن في سياق عدى للإمام البخاري رحمه الله يشير إلى أن المرأة جارية. إذن القضية في الجارية نرجع إلى مسألة تقدم الكلام عليها أن العلماء حينما يقولون المرأة عورة إلا وجهها وكفيها يريدون من ذلك عورة ذاتية لذات العضو وعورة ليست ذاتية وإنما باعتبار النظر، إذا وجد الناظر يستر وإذا لم يوجد فإنه حينئذ يكشف ثم يقيد بوجه آخر، إذا وجد الناظر الذي ينفتن فإنه يستر وإذا وجد الناظر الذي لا ينفتن فإنه يكشف، وهذا ما يتعلق بالقواعد بهذه القصة وغيرها. الإماء عورتهن في ذاتهن هي عورة ليست عورة ذاتية وإنما عورة نظر، عورة النظر يتوجه الخطاب إلى الجهتين، الجهة الأولى إلى الناظر أن يغض بصره وليتوجه إلى ذاته، إذا كان الرجل لا يغض بصره وجب عليه أن تحتجب. ولهذا نجد أن الأئمة عليه رحمة الله كالإمام النووي رحمه الله حينما يتكلم على مسألة تغطية المرأة لوجهها ويقول وهي سنة مسنونة، في إطلاقه لقوله السنة الإمام النووي رحمه الله يوجب غض البصر، وإذا قال وجد ناظر لها نص جماعة من الفقهاء على أنها يجب عليها أن تستتر لا لذات العضو أنه عورة وإنما لذات النظر، لهذا كلمة الفقهاء عورة إلا وجهها وكفيها هذه مسألة مستقلة لا علاقة لها بمسألة التغطية، لأن التغطية لها اعتبارين، اعتبار العضو الذي هو عورة في ذاته وجد ناظر لم يوجد ناظر، ناظر يتأثر أو لا يتأثر، وكذلك أيضا لما يتعلق للناظر ولو لم تكن عورة
صرفه بصر الناظر إليها
الفضل، هو الفضل في ذاته، هذا يؤيد ما تقدم الكلام عليه أن مسألة النظر هي مسألة غير مسألة العورة الذاتية التي تستر بكل
طيب. حال. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه البخاري أن تلك المرة التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام تعرض نفسها فقلب فيها النظر،
نعم،
هل سهل كان حاضرا رآها؟
سأل بن سعد عليه رضوان الله تعالى الحديث في الصحيح كان موجودا، ولكن حكى ردة فعل النبي وما حكاها وما وصفها، وهذا قد يكون من ورائها وكشفت للنبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه أنه رآها، وإنما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صوب النظر ثم أطرقه، فما ذكر صفتها وما ذكر حالها. وكذلك أيضا فإن الصحابة ربما يروي بعضهم على عن بعض، فربما ينقل حكاية عن غيره كانت من النساء أو كان مستدبرا لها، فهذه قصة فيما يتعلق بنظر المرأة للمخطوبة ولا علاقة لها بالمسألة.
صفعاء الخدين حديث مسلم،
حديث جابر بن عبد الله في مسلم لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال فقامت امرأة من صيطة النساء، وجاء في رواية صفعاء الخدين، جاء عند الإمام أحمد من حديث عطاء عن جابر بن عبد الله قال من سفلة النساء، سفلة النساء تطلق في سياقاتها لا في ذاتها على المرأة، إما أن تكون الكبيرة القاعدة، وصفعاء الخدين إشارة إما أن تكون قاعدة وإما أن تكون من الإماء، إما أن تكون من الإماء، وهذا ما يستدل به البعض في ما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح في قوله قال من سفلة النساء، وذلك من دونهن وليست من النساء الحرائر وإنما كانت من الموالي، وهذا هو الأظهر.
الحديث في حديث سبيعة الأسلمية ربما نختم به، لا بقي أيضا بأدلة، سبيعة الأسلمية عندما رآها متكحلة أبو السنابل قال لعلك تريد النكاح، رآها ورأى كحلها أيضا،
هذا ما يتقدم أن بعض الناس يورد هذا الحديث أنه رآها متجملة متكحلة فقالت لعلك تريدين النكاح، هو ينظر إليها، سبيعة الأسلمية هي من الموالي وهي أمة وكانت جارية وهي أم ولد، ولهذا نقول أن أحكام الجواري لا تدخل أحكام الحرائر، وهذا من الخلط الذي بعضهم يبحث في الأدلة ولا يعرف سياقاتها ولا يدري هذه المرأة كبيرة أو كانت صغيرة أو هي جارية أو ليست جارية، نقول ما يتعلق بصبيعة الأسلمية هي من الجواري كما جاء ذلك عند الإمام أحمد قال وكانت أم ولد صبيعة الأسلمية، يعني أنها ليست حرة.
إذا لي نقف وقفة أخيرة مع ما ثبت عن الأئمة الأربعة، هل لهم قول مأثور؟
نعم،
هو عنهم أو عن تلاميذهم؟
نعم. هذه من المسائل المهمة التي يتكلم فيها بعض الناس في الأئمة، نقول الأئمة أشهر كلامه ما يتعلق بعورة الصلاة وما يتعلق بعورة الحج وذلك في المرأة فيما تبدي، هذه من المسائل الفقهية النظرية التي ينبغي أن ينظر إليها، لهذا نقول إن ما يتعلق في الفقهاء رحمهم الله في كلامهم في الصلاة المرأة عورة إلا وجهها وكفيها هذه مسألة مستقلة منفكة عن هذه القضية، لما ماذا عن قضية النظر وغيرها, وكذلك أيضا عن وجود الرجال الأجانب ونظر إليها. لهذا نقول إن ما جاء عن الأئمة عليهم رحمة الله في قوله المرأة عورة لوجهها وكفيها, جل هذه نقول إنما هي في عورة الصلاة. عورة الصلاة المرأة لو كانت مغلقة أبوابها على نفسها وليس عندها أحد, لو أبدت شعرها بطلت صلاتها. إذن الحكم يتعلق بهذه المسألة, بل إن الطفلة الصغيرة عمرها 7 سنوات إذا أردت أن تأمرها لكي تصح صلاتها فإنك تأمرها بالتغطية حتى لو أخرجت معك بعد ذلك مبدية لشعرها في الشعر. إذن هذه عبادة تتعلق بهذا الأمر لا يتعلق بغيره. ثم أيضا ما يتكلم فيه بعض الفقهاء من قولهم قال ويجوز النظر إلى الوجه والكفين, وهذا يرد كثيرا في كلام الفقهاء. نقول ما يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله من عورة النظر مسألة تختلف عن مسألة الستر. فالنظر شيء والستر شيء آخر, وذلك أن الرجل ربما ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها فله حد في فيما ينظر إليه, له ينظر إلى القاعد, كذلك ينظر إلى الأمة, ينظر إلى المرأة التي لا يفتن بها لو وقع منها ذلك. أما هي فهي مخاطبة بالستر, ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله من أئمة المذاهب خاصة في الإمام الشافعي الذي ينسب له مثل هذا القول, الشافعي رحمه الله في كتاب الأم وغيره, نجد أنه في مثل هذا يتكلم على قضايا العبادة. ما يتعلق في الستر تجد أنه يأمر المرأة حتى لو كانت في الحج أن تستر, كذلك الإمام مالك رحمه الله, تغطية المرأة لوجهها من غير ضرورة أن هذا لا شك أنه من محظورة الإحرام, مع ذلك يجيبون عليها أن تغطي ولا يجب عليها الفدية في ذلك.
الحديث يطول, إنما أخذت من شيخي وبشركم, أخذت من شيخ الكريم ضيف هذا اللقاء, وأيضا ربما المبذول أيضا حديث مبذول لعلماء هذا العصر الكريم وعلماء الجلة ببسط الحديث في مؤلف يخص الحجاب, إن شاء الله سيرى النور قريبا, قد وعد الشيخ الكريم الذي أجزل له الشكر والدعاء والمثوبة على تجشمه على حضور معنا الاستوديو, وأشكر له بعد شكر الله جل وعلا. شكر الله لكم شيخ.
شكر الله لكم مشاهدينا.
إذن شكرا لشيخ الكريم ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي. الشكر موصول للقنوات الناقلة هذا اللقاء إليكم, قناة المجد الفضائية, وصال, صفا, القصيم, البرهان, كيف, فور شباب, درر الشام, الدار الإيمان, أحوازنا الجميلة, ومكة تنقله مسجلا. وإلى مغرب السبت القادم وأنتم على خير, أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.